الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع والسعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي. السودان يؤكد عزم الحكومة العراقية على محاسبة كبار المسؤولين الفاسدين. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من أن العدوان على المسجد الأقصى سيقابله الانفجار في عمق كيان الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع وتحديد مجالات الضعف الثقافي وتقديم بيانات صحيحة لمعالجتها. ولدى استقبال أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية، اعتبر سماحته أن المسؤولية الرئيسية الملقاة على هذا المجلس تكمن في التوعية والإرشاد الثقافي داخل المجتمع الإيراني. وقال السيد الخامنئي إن التخلي عن القناعات الخاطئة التي كانت تسود المجتمع قبل انتصار الثورة كان السبب بتحقيق هذا الكم الهائل من الإنجازات العلمية والتقنية التي تشهدها البلاد اليوم، بما فيها إنشاء السدود ومحطات الطاقة وإنتاج الأجهزة المتطورة. قال قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري إن إيران في المراحل الأخيرة من إلحاق الهزيمة بالأعداء. العميد تنكسيري وفي كلمة بمهرجان مالك الأشتر اعتبر الخليج الفارسي منطقة مهمة واستراتيجية لطالما كان الأعداء يطمعون فيها، مؤكدا أن الحرس حقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية دون الاعتماد على الآخرين. وأضاف أن بحرية الحرس تمتلك صواريخ بمدى 2000 كيلومتر ولديها سفن متطورة ومسيرات متعددة المهام وكلها محلية الصنع، معتبرا أن الأعداء يقومون بإثارة الفتن عندما لا يطيقون رؤية الإنجازات القيمة لإيران. عقد في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر مكانة العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس بحضور القادة العسكريين والمعنيين. ويأتي هذا المؤتمر في إطار إرشادات قائد الثورة الإسلامية حول أهمية العلم والتقنية في فترة الدفاع المقدس وضرورة التحقيق في الدور الذي لعبته الإنجازات العلمية في الدفاع المقدس في تطوير وإنتاج العلوم المحلية في البلاد.
في إطار إرشادات قائد الثورة الإسلامية حول أهمية العلم والتقنية في فترة الدفاع المقدس وضرورة التحقيق في الدور الذي لعبته الإنجازات العلمية في الدفاع المقدس في تطوير وإنتاج العلوم المحلية في البلاد، عقد في طهران مؤتمر مكانة العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس بحضور القادة العسكريين والمعنيين.
في فترة الدفاع المقدس تم استخدام كل قدر من العلم والمعرفة في البلاد خلال العمليات، وقد كان الدفاع المقدس سببا في نمو العلم في البلاد، واليوم يتم بناء الطائرات بدون طيار من التصميم إلى الطيران داخليا، ودخل الطلاب والعلماء من الجامعات الصناعية في البلاد مجال تصميم الطائرات بدون طيار.
كان الدفاع المقدس ساحة لظهور الإبداع العلمي، وتركت هذه الحقبة آثارها بوضوح، واليوم أوصلتنا إلى القدرات التي يمكننا الوقوف عندها أمام العدو، حيث يمكننا القول إننا نمتلك اليوم جميع التقنيات العسكرية في العالم بناء على العلم والمعرفة، وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا في جميع وحداتنا وقد ضاعفنا قوتنا لهزيمة العدو.
الخبرات القيادية في فترة الدفاع المقدس، الإدارة العلمية والتكنولوجية في فترة الدفاع المقدس، العلوم والتكنولوجيا في مجالات القتال والدعم القتالي ودعم خدمات الدفاع القتالية، الإجراءات العلمية والتكنولوجية للمؤسسات والبنى التحتية الحساسة في فترة الدفاع المقدس، الاستفادة من خبرة الدفاع المقدس في تقدم العلم والتكنولوجيا، هي من أهم المحاور التي تم بحثها خلال المؤتمر.
بقرار من القائد العام للقوات المسلحة يجب البحث في مجال العلوم والتكنولوجيا، ومنذ اليوم الأول وحتى اليوم أدى العلم في الدفاع المقدس دورا كبيرا، فنحن نرى أثار العلوم والتكنولوجيا في البلاد.
هذا وقد عقد المؤتمر بأهداف عدة، أهمها توثيق الخبرات والإنجازات العلمية والتكنولوجية للدفاع المقدس، وشرح وتحليل التجارب في مجال علوم وتكنولوجيا الدفاع المقدس، وإنشاء مراكز التفكير للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية للدفاع المقدس في ساحات المعارك المستقبلية.
يرمي المؤتمر إلى شرح وتبيين دور ومكانة العلم والتكنولوجيا في فترة الدفاع المقدس واستخدام الدروس المعطاة والاستفادة منها في المستقبل.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عزم الحكومة على محاسبة كبار المسؤولين الفاسدين، وقال إنهم سيحاسبون بما يتناسب مع حجم الأمانة والمسؤولية التي فرطوا بها. وفي كلمة له خلال اجتماعه بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومسؤولين في الوزارة، شدد السوداني كذلك على ضرورة بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات. كما أكد السوداني ضرورة تسهيل أمور فئات المواطنين الفقراء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية كونهم يشكلون غالبية العراقيين. كشف تقرير لخبراء أمميين خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي وجود أدلة على استخدام جماعة داعش الإرهابية أسلحة كيميائية في المناطق التي كانت تحتلها في العراق بين عامي 2014 و2019. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
يوما بعد يوم يكشف النقاب عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جماعة داعش الوهابية في المناطق التي كانت تحتلها، وآخرها ما كشفه تقرير لخبراء أمميين خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. التقرير أشار إلى وجود أدلة على استخدام داعش أسلحة كيميائية في المناطق التي كانت تحتلها في العراق بين العامين 2014 و2019. تقرير فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة خلص إلى أن تنظيم داعش قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع. كما أشار الخبراء الأمميون إلى المواقع التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق. الخبراء ركزوا في تقريرهم على هجوم تعرضت له مدينة تازا خورماتو في 8 من آذار مارس 2016، وأكدوا أنهم جمعوا كمية كبيرة من الأدلة بما في ذلك سجلات كشوف مرتبات تنظيم داعش ومراسلاته. وشدد التقرير على المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازا خورماتو والتي تشمل أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية. كذلك تطرق التقرير الأممي إلى جرائم كبرى خصوصا العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم في العراق، وأيضا تدمير التراث الثقافي والديني. وأفرد التقرير قسما خاصا بتمويل جرائم الجماعة الإرهابية، مؤكدا أنه أقيمت روابط قوية بين شبكات مقرها الموصل وبغداد وشبكات إقليمية أكبر حجما في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي.
أكدت الفصائل الفلسطينية أن العدوان على المسجد الأقصى سيقابله الانفجار في عمق الكيان المحتل. وقالت الفصائل في بيان إن عملية القدس المزدوجة كانت ردا واضحا على عدوان الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى، محذرة من أن المدينة المقدسة بمسجدها ومعالمها خط أحمر ولن نسمح للعدو بالمساس بها. بدوره أصدر وزير الحرب الصهيوني تعليمات للجيش بالاستعداد خشية وقوع تصعيد في الضفة أو غزة. وعلى الصعيد الميداني أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في نابلس والبيرة، فيما أصيب طفل برصاص حي في قدمه برام الله. وحول تحضير الفصائل الفلسطينية، كيان الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في إجرامه بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك. نتابع وإياكم هذا التقرير.
من قطاع غزة خرجت التحذيرات لكيان الاحتلال بعدم التمادي في الإجرام بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، وذلك في تطبيق فعلي لسياسة وحدة الساحات التي فرضتها المقاومة الفلسطينية، والتي تؤكد أن الأرض واحدة وأي عدوان على القدس هو عدوان على كل فلسطين والرد سيكون مزلزلا. فصائل المقاومة في قطاع غزة أكدت في اجتماعها في مقر حركة الأحرار أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ما تزال تتصاعد بشكل مسعور، وارتفعت جذوتها بعد فوز الزمرة المتطرفة في انتخابات الكنيست. وأضافت أن الاحتلال أعدم الشهيد عمار مفلح من بلدة حوارة بدم بارد، رغم أنه أعزل، ما يمثل جريمة واضحة الأركان والمعالم وأمام مسمع ومرأى العالم أجمع. وحذرت الفصائل الاحتلال قيادته من التمادي في إجرامه، وأن العدوان على الأقصى سيقابله الانفجار في عمق الكيان.
نؤكد أن المدينة المقدسة بمسجدها الأقصى ومعالمها التاريخية هي خط أحمر، ولن نسمح للعدو الصهيوني بالمساس بها أو تهويدها أو تقصيم أقصاها زمانيا ومكانيا.
فصائل المقاومة استغربت من قيام بعض الأنظمة العربية بفتح أراضيها لكيان الاحتلال رغم كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأدانت كل عمليات التطبيع مع كيان الاحتلال والتي يستغلها لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل أن الاحتلال هو المسؤول عن الحصار الظالم الذي يطال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، وشددت على أن العدوان والإجرام الإسرائيلي المتواصل يستوجب العمل الجاد لترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته على أسس سليمة وواضحة، وإعادة صياغة البرنامج الوطني المشترك بما يضمن نبذ التعاون الأمني والتحلل من قيود أوسلو.
تفتح بعض الأنظمة الآراء العربية أبوابها للصهاينة مثل ما فعل النظامين البحريني والإماراتي الذين استقبلوا الرئيس الصهيوني هيرتسوغ بعد المواقف المشرفة للشعوب العربية وأحرار العالم الرافضة للتطبيع والمتضامنة مع شعبنا وقضيتنا.
الشعب الفلسطيني يؤكد عبر عملياته ضد كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بأنه لن يرضخ لسياسات الاحتلال ولن يقبل بشروطه، ويرى المراقبون أن ما يحدث ينذر حكومة الاحتلال المتطرفة المقبلة بأيام سوداء ستعيشها إن فكرت أن تلعب بالنار وتضيق أكثر على الفلسطينيين.
كشفت قناة كان العبرية عن قرب توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تل أبيب والمنامة عقب زيارة قام بها رئيس الكيان إسحاق هيرزوغ، هي الأولى من نوعها إلى البحرين. وقالت القناة إن الاتفاقية ستسمح بتوسيع التجارة بين الكيان الصهيوني والبحرين إلى 200 ملايين من الدولارات سنويا، مشيرة إلى أن جولة أخرى من المناقشات حول الموضوع ستجري هذا الشهر. وكان هيرتسوغ زار البحرين الأحد على رأس وفد اقتصادي، والتقى الملك حمد وسط احتجاجات شعبية واسعة رفضا للزيارة. رصدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية كبرى التيارات المعارضة في البلاد حوالي 300 انتهاك حقوقي قام بها النظام الحاكم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. كما أشارت الجمعية في تقرير لها إلى تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال، فضلا عن رصد أكثر من 200 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين. وحول الاحتجاجات السلمية، فقد سجل التقرير 110 احتجاجات في 28 منطقة في البلاد. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. قوات غزة تستهدف قاعدة تركية بريف عفرين شمال سوريا، وأنقرة تقصف منطقة في الخسكة. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين سعوديين كبار أن تطبيع الرياض مع الاحتلال ليس سوى مسألة وقت. المنتخب المغربي يحقق انتصارا تاريخيا على إسبانيا ويتأهل كأول منتخب عربي للدور ربع النهائي في تاريخ كأس العالم. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر خبرية أن قوة قسد استهدفت القاعدة العسكرية التركية في ريف عفرين في حلب شمال سوريا بالقذائف الصاروخية. وأضافت المصادر أن القوة التركية قصفت بالأسلحة قرية الكوزالية شمال مدينة الحسكة، مشيرة إلى خروج احتجاجات في مدينة الأتار بريف حلب ضد التواجد التركي، وذلك عقب دهس امرأة وطفلتها بالمدينة والتسبب بوفاتهما. من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية سورية أن القوات الأمريكية سرقت رتلا محملا بالنفط من ريف الحسكة باتجاه العراق. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين سعوديين كبار أن التطبيع مع الرياض مع الكيان الصهيوني ليس سوى مسألة وقت. نقل موقع قناة إسرائيلية عن وثائق رسمية أن السعودية قدمت قائمة مطالب إلى واشنطن مقابل التطبيع دون التطرق للقضية الفلسطينية. وتفيد الوثائق بأن وزير الخارجية السعودية السابق عادل الجبير قال لمسؤولين يهود أمريكيين زاروا الرياض مؤخرا إن التطبيع الذي بدأ منذ سنوات بين إسرائيل ودول مجلس التعاون يجب أن ينضج، معتبرا أن هناك معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، الأمر الذي سيستغرق وقتا للتغلب عليه. تتواصل ردود فعل السعوديين الغاضبة من الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي تتضمن شذوذا جماعيا وفعالا منافية للحياة بحسب وصفهم، وهو ما يعكس مدى الانحلال والانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه بلاد الحرمين منذ تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤولياته وإعازه بالانفتاح على الغرب من أوسع الأبواب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أشكال غريبة خرجت في الميدلبست وتصرفات أقرب إلى الشذوذ والفجور عكست مدى الانحلال الأخلاقي الذي وصلت إليه بلاد الحرمين منذ تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤولياته وإعازه بالانفتاح من أوسع الأبواب عبر رعاية العديد من الفعاليات الموسيقية واستضافة المشاهير العالميين بهدف غسل سمعته بعد واقعة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. مهرجان التحرش والفجور كما سماه السعوديون ترك حالة غضب شعبية واسعة لدى الشعب المحافظ والرافض لكل ما يحصل من أفعال لا تمت إليه بصلة.
أبودي هالي يرقصون بناتي وعيالي يرقصون مع الحريم وعيال خليطة بس اصبر. والحفل وين مرته ما ترقص معنا؟ وين بنته وبناته لم يرقصون معنا يعني؟ ليه؟ هل هو يقبل على بنات الناس؟ بناته لا، ما أقبل عليهم لأن حشمتهم.
وكل هذا العار والخزي والانفلات كان له مهندس وهو تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة.
ايه يا تركي الشيخ، ايه اللي حصل ما هو بيرضينا ولا هو بيرضي الشعب كله، بوه والساكت عن حق شيطان أخرس. الناس هذه قامت تشوف خطأ وتسكت مدري علشان وش، ما يشل الرأس اللي ركبه. لا تقول لي هذه مسخرة، ما هم موسم الرياض، مسخرة الرياض. ولا عادك تدعي النسوان تعالوا تجيب الفلبن اللي يجيهم كانوا يجي خواتهم ويرقصون على المسارح، لا هم بيعرفون الله ولا هم بيعرفون دين ولا هم بيذلون من الله سبحانه وتعالى.
المشاهد الفاضحة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تركت دمعة وجرحا لا يندمل.
يا أخي كفاية من المجاهرة بالمعاصي والذنوب.
والبعض رأى أنهم وصلوا إلى زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، فالمحرمات والمحظورات تجاوزت كل الحدود وأذهبت عقول الرجال في بلاد مهبط الوحي، فأي رؤية ستكون بانتظار السعوديين في 2030؟
دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الشركات الأجنبية للعودة واستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، معللة طلبها بالتحسن التدريجي للوضع الأمني في البلاد. إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية أن 5 محامين ليبيين قدموا طعنا إلى محكمة الاستئناف في العاصمة، وذلك بهدف إلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة لدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. من جهة أخرى، أعلنت مصادر ليبيا عن لقاء مرتقب لرئيس البرلمان عاقل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يوم الخميس المقبل في غرب البلاد. حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على إسبانيا بمونديال قطر ليحسم تأهله كأول منتخب عربي للدور ربع النهائي في تاريخ كأس العالم. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف ليتم اللجوء للأشواط الإضافية التي انتهت دون أي تسديدة في مرمى الفريقين المغربي والإسباني. وتوجه الفريقان إلى ركلة الترجيح، حيث تألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لركلات الإسبان ليفوز أسود المحيط الأطلسي بنتيجة 3-0. وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي مع الفريق الفائز في المباراة الجارية حاليا بين البرتغال وسويسرا. قتل 7 أشخاص وأصيب 13 آخرين إثر انفجار وقع في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان. مصادر مسؤولة أفغانية أكدت أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة للركاب تقل موظفين بإحدى شركات النفط في المدينة. هذا ولم يعرف بعد دوافع هذا الاعتداء، في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذه. يذكر أن أفغانستان شهدت في الآونة الأخيرة عدة هجمات دامية في مناطق متفرقة من البلاد تبنت أغلبها تنظيم داعش الإرهابي. وللمزيد بشأن هذا التفجير الإرهابي نتابع وإياكم التقرير التالي.
مرة أخرى يسقط دم الأبرياء في أفغانستان بفعل تفجيرات وعمليات انتحارية باتت تميز يوميات هذا البلد الممزق بفعل الصراعات والحروب. في مدينة مزار شريف شمال البلاد انفجرت قنبلة لدى مرور حافلة تقل موظفين في احدى شركات النفط، والنتيجة عدد من الضحايا.
حوالي الساعة 7 صباحا وقع انفجار في بلخ في حافلة تابعة لموظفي نفط حيرتان. تم وضع القنبلة في عربة على جانب الطريق وانفجرت عند وصول الحافلة.
وفي مدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار شرقي البلاد وقع انفجار ثان استهدف سوق صرف العملات في المدينة، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. والجمعة الماضية شهدت العاصمة كابول هجوما استهدف عبيد الرحمن نظاماني السفير الباكستاني في كابول، دعت على إثره إسلام أباد إلى تحقيقات فورية وكاملة في هذا الشأن، وطالبت جماعة طالبان الحاكمة باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الموظفين الدبلوماسيين والمواطنين الباكستانيين في أفغانستان. وقبل شهرين قتل مهاجمون انتحاريون بالقرب من بوابة السفارة الروسية في العاصمة ما لا يقل عن 2 من موظفي السفارة و4 مواطنين أفغان، وجرح عدد آخر. وكانت أفغانستان قد شهدت تفجيرات عدة في الأشهر القليلة الماضية أعلنت جماعة داعش الوهابية المسؤولية عن بعضها. والأسبوع الماضي قتل 19 شخصا وأصيب 24 بجروح جراء تفجير وقع قرب مدرسة دينية في آيباك جنوب شرق مزار شريف. وهنا تبدو لافتة تلك الأحداث لجهة استهدافها سفارات وقنصليات وأيضا موظفين وطلاب مدارس، كما أنها تستهدف مناطق يسكنها مواطنون من أتباع أهل البيت عليهم السلام، ما يطرح التساؤلات عن مستقبل هذا البلد بموازاة تلك التطورات الخطيرة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع والسعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي. السوداني يؤكد عزم الحكومة العراقية على محاسبة كبار المسؤولين الفاسدين. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من العدوان على المسجد الأقصى سيقابله الانفجار في عمق الكيان المحتل. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يتجدد معكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بأجواء ملؤها حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين. أيها الأطائب، رشيد ياسين عباس الربيعي شاعر وكاتب ومترجم وناقد أدبي ومسرحي، يعد من رواد التجديد في الحركة الشعرية في العراق والوطن العربي، وولد في بغداد عام 1931 من أسرة شيعية تعود إلى عشيرة ربيعة، ودرس في مدارسها ثم أكمل دراسته خارج العراق حيث غادره بسبب نشاطه السياسي. تخصص ياسين في الفنون المسرحية فتخرج من معهد الفنون المسرحية في بلغاريا وحصل منه على ما يعادل شهادة الماجستير، ثم نال شهادة الدكتوراه في العلوم الفلسفية والجمالية من جامعة صوفيا. بدأ بكتابة الشعر في سن مبكرة وكان يجيد البلغارية والإنجليزية إضافة إلى العربية، وترجم كثيرا من الأعمال الأجنبية إلى العربية. عمل محررا وناقدا أدبيا ومسؤولا في عدة صحف ومجلات عراقية وعربية، كما عمل مذيعا ومترجما في عدة مؤسسات ثقافية عربية وأجنبية، منها جريدة النبأ اليومية البغدادية، مسؤول الصفحة الأدبية، وأيضا محرر في مجلة الموقف الأدبي الصادر عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق، وناقد أدبي في جريدة المحرر اللبنانية، وذلك في جامعة صنعاء اليمن. أيضا أستاذا للأدب العربي جامعة ميشيغان الأمريكية، وأستاذا للغة العربية. للشاعر والكاتب ياسين رشيد الربيعي أعمال أدبية شعرية ونثرية، أما في مجال الشعر فقد أصدر 5 دواوين هي أوراق مهملة والموت في الصحراء وفارس الموت والدمية الحزينة. أما أعماله النثرية فله كتابان في النقد الأدبي والمسرحي، هما دعوة إلى وعي الذات وهو دراسات ومقالات نقدية في المسرح، وأيضا الثعلب الذي فقد ذيله وهي دراسات نقدية في الشعر والشعراء. توفي الشاعر والأديب ياسين رشيد الربيعي عام 2012 في منزله في ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية. أيها الأكارم، كتب ياسين قصيدته تحت عنوان ثورة الحسين عام 1945، وألقيت في حفل كبير بمدينة البصرة في ذكرى عاشوراء من نفس السنة، وقد شارك في نفس الحفل الشاعر الكبير بدر شاكر السياب بقصيدته التي تحمل عنوان رسالة إلى يزيد، ونشرت القصيدتان في كتاب يوم الحسين. يقول ياسين في قصيدته هذه التي ركز فيها على الجانب البطولي من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، من دون أن تغيب عنه الإشارة في أحد الأبيات إلى الطابع المأساوي الذي يستنزل الدموع ويوقد الصدور بنار اللوعة على مصابه، ولكنه سرعان ما يخرج من هذا الجو المثير للحزن واللوعة ليستلهم دروس البطولة والإيثار والوقوف في وجه الظلم والطغيان، حيث يقول الشاعر: حدثينا عن يومه المأثور وارفعي عنه حالكات الستور، وبعثيه يا ذكريات دموعا في المآقي ووقدة في الصدور، وأنيري للخابطين بديجور الضلالات والعماء الكبير، صفحة للجهاد قد سطرتها رسل الحق بالنجيع الطهور. نعم أعزائنا الأفاضل، إنها نهضة كبرى خلدها التاريخ وبقيت صفحتها مضيئة على مر الأجيال، وعلى أثرها انجلت غياهب الظلم والجور بفعل روح الثورة التي نفختها نهضته عليه السلام بين جموع المسلمين، وإذا بزمر الكفر والضلال تتلاشى أمام ثورة العاصفة، وإذا بعروش الطواغيت تتحطم الواحد تلو الآخر، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله من القصيدة نفسها: حدثينا عن نهضة ذعر الطاغوت من رجعها الأبي النذير، وانجلت ظلمة الخنوع فهبت زمر المسلمين للتكفير، فإذا الشام ملعب للمنايا، وإذا الملك كالحطام النثير، وإذا الغاشمون من آل حرب ميسم العار في جبين الدهور، شرد كالنعاج أذعرها النصل ففرت وما لها من مجير، ذاك عرش الطاغوت قام على الرق فألوى به انتفاض الأسير. أيها الأكارم، لقد واجه الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطفوف أنفسا كبلتها الشهوات وأعمتها الضلالة وباعت دينها وكرامتها مقابل حفنة المآرب الدنيوية، وإذا بها تخرج آلافا مؤلفة تبغي إجبار السبط الشهيد على طاعة الفاسق الآثم، ولكن أنى لها ذلك وقد عقد الإمام العزم على مواصلة ثورته مهما كانت النتائج، مبينا أهداف ثورته التي لم يبغي من ورائها سوى إحياء الدين والشريعة ومحاربة الفسق والفجور والانحراف وإرادة الخير لهؤلاء القوم الذين أرادوا السوء بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر ياسين رشيد الربيعي في هذه المعاني: لم يجد غير أنفس دنستها شهوات مسعورة في الصدور، زمر باعت الكرامة بالمال وداست على النهى والشعور، وأتت تحمل الحسين على طاعة جبارها الأثيم الكفور، فانبرى مشعل الإباء حسين صارخا في قطيعها المأجور: لم أجئ طامعا لديكم بملك، رفعته مقوسات الظهور. فنفوس الهداة ترغب عما تهب الأرض من متاع حقير. إنما جئتكم لأرفع عنكم ألف وزر وألف قيد ونير، وأزيح الآثام عن ألق الحق، وألوي بسطوة السكير مستبيح الأعراض في مخدع البغي وجلاد شعبه المأسور. يا ضحايا الشرور جئت أقيكم بكياني إعصار تلك الشرور. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون وتتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول شعر الشاعر ياسين رشيد الربيعي نتوقف عند هذا الحوار، ندعوكم للمتابعة.
خالص تحايانا وأحلى أمانينا لدكتورنا الكريم الدكتور الفاضل رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولمستمعينا الأفاضل. دكتور، قصائد الشاعر العراقي المعاصر رشيد ياسين الربيعي الذي يعتبر من الشعراء المجددين في قصائده بصورة عامة وفي أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت بشكل خاص، حضرتكم كيف ترون مظاهر التجديد هذه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد ياسين من شعراء العراقيين الذين ينتمون لعصرنا الراهن، وربما أختلف جزئيا مع ما تفضلت به من كونه شاعرا مجددا. هو لا تجديد بالمعنى الحرفي عنده، إنما هو يكتب بلغة تنتمي لأسلوبه ولتجربته جزءا من المحيط العام للقصيدة العربية المعاصرة، بحيث لا أتلمس عنده جديدا غير مسبوق. يعني إذا أخذت مصطلح الشعر الجديد وقصدت به أن يكتب الشاعر نصا شعريا جديدا غير مسبوق، أو أنه ينجز النص بكيفية شعرية جديدة، هذه لا أجدها عنده، إنما أجد أسلوبا ينتمي لتجربة الشاعر، وأقرأ خصوصية له يلتقط فيها المعنى ويستشرف القادم استشرافا شعريا بلغة ذات مجاز عالي، بحيث لا أعده في تلك اللغة شاعرا تقليديا، لكن حين لا أعده شاعرا تقليديا لا أعده شاعرا مجددا، ولكني أعده شاعرا له خصوصيته في استشراف ما يعيشه وفي التعبير بلغة أتلمس فيها أسلوب رشيد ياسين في المعجم على مستوى المفردة، وفي التركيب على مستوى إنجاز الصورة الشعرية، وفي بناء القصيدة بكيفية يجتهد فيها فنيا لا يقلد فيها غيره، وبانتماء للحاضر الذي يعيشه انتماء حيويا. يعني أنت تقرأ له لتكشف اجتهادا شعريا من رشيد ياسين في خلق المعنى الشعري، في هذه القدرة على التنبؤ بالأحداث تنبؤا شعريا. يعني هو لا يتنبؤ بوعي العرافين، لا، هو يتنبؤ يستشرف بوعي الشعراء الفني العالي. أما قصائده الإسلامية فهي لا تنهج النهج التقليدي في كتابة القصيدة الإسلامية، إنما تنهج النهج الذي يستدعي الرمز الإسلامي ليبثه معنى شعريا جديدا معاصرا. هو يمنح الرموز الإسلامية معناها الحاضر في حياته الآن، لذلك لا أعده تقليديا أو مقلدا في هذا الاتجاه. نعم.
جميل، شكري الجزيل وامتناني لك دكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولحسن استماع مستمعينا الأفاضل.
الشكر موصول لضيفنا الكريم وزميلتنا سعدية الشيبي، ونعود بكم الآن لنواصل استعراض قصيدة الشاعر العراقي المعاصر رشيد ياسين الربيعي في ثورة الإمام الحسين عليه السلام عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، يمضي شاعرنا الحسيني ياسين رشيد الربيعي في تصوير طبيعة اللؤم التي جبل عليها أعداء أهل البيت من الطغمة الفاسدة التي استحلت المحارم، وكيف أعرضوا عن نداءات الإمام الحسين عليه السلام في العودة إلى الرشد وإلى طريق الحق، بل إنهم على العكس من ذلك شنوا حملتهم الشعواء تلك على الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، وضربوا الأمثال في الخسة والدناءة، كما يرسم لنا الشاعر ذلك في هذه اللوحة التي ضمنها الأبيات الآتية. فانبروا كالذئاب تغترف الدم لتطفي من غلها المسعور، واستحر القتال فالأرض سيل من نجيع ومدرج للنسور، ورجال الحسين يهوون كالأنجم في لجة الفناء الغمير. يا لها يا لها يا لها ساعة أفاضت على الدنيا سناء من داميات النحور، وانجلى النقع والحسين وحيد ما له في جهاده من نصير، تتناهى إليه والولة الأطفال بالغالي من وراء الستور، وأنين الجرحى ونوح الثكالى بنشيج مقطع محرور. أعزائنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم. انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنستعرض المزيد من هذه النتاجات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في طريق السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مرة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. أعزائنا المستمعين، كل إنسان يعرف أنه يمتلك الكثير من الطاقات لديه، وأنه بمواهبه وقدراته يستطيع أن يقاوم القلق والظروف الصعبة ويواجه الشدائد. ولكن القلة عزيزي المستمع هم الذين يعرفون أن لديهم مخزونا هائلا من الطاقة الإضافية التي يمكن باستخراجها وتفجيرها أن يحقق الإنسان ما يشبه المستحيل في الحالات الحرجة واللحظات القاسية، وأن يقف صامدا في مواجهة الشدائد. ويعتقد البعض أن كل إنسان يمتلك ذاتين في داخله، واحدة نظرية وأخرى عملية، وأن نجاحنا يعتمد كثيرا على التوازن بين هذين الذاتين. وإذا لم نكن نؤمن عزيزي المستمع بوجود ذاتين كما يرى هؤلاء، فإن مما لا شك فيه أن الله تعالى يزود الإنسان بقدرة لم تكن لديه ولم يتوقعها، ويمنحه طاقة إضافية لم يحسب لها حسابا، وبتلك القدرة والطاقة يستطيع التخلص من الكارثة التي تواجهه، وبقوة النفس والتفاؤل يتخلص من القلق وما يتبعه من أمراض نفسية. ولعل كل واحد منا عزيزي المستمع يحتفظ بذاكرته بمواقف كثيرة مرت عليه، ولولا تلك الطاقة الإضافية لأصيب فيها بالموت المحقق. مستمعين الكرام، نشرت مجلة التايم مقالا عن قائد جرح في معركة جروحا بليغة وفقد القدرة على النطق، وأصابه اليأس والقلق الشديد. كتب إلى طبيبه يسأله: هل سأعيش وتلتئم جروحي؟ أجاب الطبيب: نعم. ثم كتب إليه ثانية يسأله: هل أستطيع النطق؟ جاء الجواب ثانية: نعم. بعد ذلك كتب يقول: إذن لماذا أنا قلق هكذا؟ لماذا لا تتوقف وتسأل نفسك لما أنا قلق؟ فقد نكتشف عزيزي المستمع أن الأمر غير مهم ولا يستحق كل هذا القلق. حوالي 90% من الأشياء في حياتنا صحيحة، وحوالي 10% هي خطأ. فإذا أردنا أن نكون سعداء، كل ما علينا هو التركيز على 90% الصحيحة وتجاهل 10% الخطأ ونسيان المواقف الصعبة في حياتنا. وقد قيل إن أفضل الأطباء في العالم عزيزي المستمع هو صفاء الذهن والهدوء والمرح والبهجة. ولكن كيف يأتي هدوء النفس؟ ومن أين يأتي ونحن تحيطنا ظروف صعبة؟ المرح والبهجة وهدوء النفس لا تأتي عزيزي المستمع إلينا على أقدامها، بل نحن نسافر إليها، ووسيلة السفر هي النظرة المتفائلة. فإذا لقيناها نجد أنها تسكن في عروقنا وتقدم خدماتها المجانية إلينا في كل لحظة من لحظات العمر. إننا إذا ركزنا انتباهنا على الثروات الهائلة التي نملكها نجد أنها ثروات تفوق كنوز الدنيا. هل تبيع عينيك عزيزي المستمع مقابل مليون دولار؟ وماذا تأخذ مقابل لسانك وأذنيك؟ أو ساقيك أو يديك؟ هل توافق على استلام مليار دولار مقابل صحتك وصحة أطفالك وعائلتك؟ أمام كل هذه الثروات سوف تجد أنك لن تبيع ما تملك مقابل كنوز الدنيا وثروات فورد وأموال قارون مجتمعة. ولكن هل نحن جميعا نقدر ذلك عزيزي المستمع؟ كلا. ومثلما قال شوبنهاور، من النادر أن نفكر بما نملك، بل إننا نفكر بما ينقصنا. نفكر بالعشرة بالمئة الخطأ في حياتنا، ونضخم الجزئيات والتوافه في حياتنا، ونجعل من الحبة قبة. إن الميل إلى ذلك هو أعظم مأساة على وجه الأرض، وهو الذي يسبب لنا القلق. مستمعينا الأفاضل، هل من المفيد أن يغذي المرء نفسه بالأفكار السوداء وألا يرى سوى الناحية السيئة من الناس والأشياء؟ وهل من النافع أن نفسر بالشر أعمال وأقوال من يحيطون بنا؟ احذف كل ذلك شفقة على نفسك، وقل مؤكدا إن الابتعاد عن خلق الهموم يجلب الخير ويبعد الشر. لا تقل إن السعادة ضرب من الوهم والخيال، فالحياة برغم كل شيء فيها جوانب سارة منعشة للروح. ارفع الغشاوة عن عينيك وثق بالله سبحانه وتوكل عليه، وسلم أمورك كلها للواحد الأحد. إن ذلك يعطيك عزيزي المستمع راحة البال وهدوء النفس وطمأنينة القلب وهناء العيش، ويساعدك على رؤية كل ما هو جميل وجيد في هذا العالم وفي نفسك وفي من يحيطون بك. لا تسترسل وراء أوهامك وخيالاتك ووساوسك. الدنيا كانت وما زالت مكانا فيه شوك وزهر، أبيض وأسود، برد وحر، شتاء وصيف، صحة ومرض، غنى وفقر. وليس في الدنيا شيء مضمون، وليس كل شيء على ما يرام. ومتى كانت الدنيا آمنة ومضمونة؟ من يقول ذلك؟ ومن يجسر على هذا الادعاء؟ والحقيقة عزيزي المستمع أن عهدا مثاليا من عهود المحبة والسلام والعيش الرغيد لم تشهد الدنيا في أي مكان منها. ففي كل زمان كانت هناك اللذة والألم، الحرب والسلم، الصديق والعدو، الضحك والبكاء، الحياة والموت. عزيزي المستمع، كن كالفراشة في تطوافها قادرا على التواثب على المشاكل. كن مرنا وتكيف نفسيا مع الواقع الذي تعيشه، ثم حاول بكل قدراتك تغيير هذا الواقع، واستعن بالله سبحانه وتعالى، وثق بأنه يسمع كلامك ويستجيب لك ويريد لك الخير والسعادة. ولا تيأس من النجاح والفوز أبدا. فمن وضع قدمه على الطريق فإنه سيصل يوما وإن طال زمن، ويحقق أحلامه أخيرا. لا تسمح لنفسك عزيزي المستمع أن تعيش قلقا دون فائدة. وراقب حركاتك وأرخي يديك ولا توتر عضلاتك، فالتوتر الدائم لا يتلائم مع السلام الداخلي للنفس الذي هو سر الصحة وطول العمر والجمال. يجب أن لا نتمنى السعادة والسلام والصحة والرفاه لنا وحدنا، بل لجميع الناس. والشيء الأساسي والمهم عزيزي المستمع أن لا نفكر بأنفسنا فقط، بل نفكر في مأساة الآخرين وآلامهم، أن نحاول رفع البؤس والشقاء عن الأطفال الذين فقدوا آباءهم في الحروب والمآسي. واعلم أنك تخطو نحو الشيخوخة يوما مقابل كل دقيقة من الغضب والقلق. ونستطيع التأكد من أن النوبات العصبية التي تنتج عن القلق والغضب تزعجك جسديا وأخلاقيا وتسلب عافيتك وتعقد أعمالك. وأهم شيء في الحياة عزيزي المستمع هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع السعي والجد والاجتهاد. إن الإيمان بالله سبحانه والثقة به والتوكل عليه ينقذ الإنسان من الخوف والسخط والضجر والإحساس بالفراغ النفسي والقلق. والقرآن عزيزي المستمع يؤكد هذه الحقيقة الناصعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي المستمعين الأفاضل، وهكذا نأتي إلى نهاية لقاء آخر وحلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. نتمنى لكم السعادة والتوفيق. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله.